10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يطيب اللقاء معكم مستمعين الأعزاء، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، نتواصل معكم ومنهاجنا منهاج العيد. خلال هذه الساعة نستمع إلى تقرير يرصد دعوات برلمانيين للاستعانة بالقدرات الأمنية الأمريكية في حماية العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان قوة برلمانية يفضل بعض الكرد خوض الانتخابات بقائمة كردية واحدة، واعتداء حرس محافظة بغداد على فريق إعلامي يجدد ملف التجاوز على الصحفيين، وسوق التفصيخ ينافس الأدوات الاحتياطية المستوردة الرديئة المواصفات. قبل ختام هذه الساعة أعزائي، سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق وناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تطورات قضية المياه المشتركة بين العراق وتركيا وسوريا. في أحدث تطور على صعيد المياه المشتركة، أعلنت بغداد أخيرا أن تركيا وافقت على زيادة تدفق المياه عبر نهر الفرات. وفي إعلانه ذلك أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ السبت أنه بموجب هذه الموافقة سوف تزداد مياه الفرات المتدفقة من تركيا إلى ما بين 450 و500 متر مكعب في الثانية حتى 20 من تشرين الأول. وأضاف فأنه سوف يتعين على الحكومة العراقية بعد ذلك التاريخ التوصل إلى اتفاق جديد في شأن المياه المنسابة من تركيا. يذكر أن مناسيب المياه ارتفعت خلال الفترة الأخيرة في تركيا بسبب الأمطار الغزيرة التي لم تشهد لها مثيلا منذ 80 عاما، وأدت إلى فيضانات مدمرة في عدة مناطق شمال غربي البلاد بينها مدينة إسطنبول، فيما يعاني العراق من أسوأ موجة جفاف تلحق أضرارا بالغة بالقطاع الزراعي. وكانت تركيا التي تسعى لتنفيذ مشاريع إقامة سدود في المنطقة الجنوبية الشرقية بتمويل خارجي تعرضت خلال السنوات الماضية لاتهامات عراقية وسورية متكررة بتقليص المياه النابعة من أراضيها. إلى ذلك ذكرت بغداد الشهر الماضي أن مياه الفرات لا تتدفق من تركيا وفقا للالتزامات السابقة. وفي تحليله للموافقة التركية الأخيرة بزيادة المياه المنسابة إلى العراق، قال محلل الشؤون الدولية والخبير في قضايا المياه عادل درويش إن هذا التطور مرحلي ولا يبشر بالتفاؤل للمستقبل بصيغته الحالية التي أعلن أنها سارية حتى 20 من الشهر المقبل. درويش الذي شارك في تأليف الكتاب الموسوم حروب المياه الصراعات القادمة في الشرق الأوسط أضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين:
وهذا التطور مرحلي ولا أعتقد أنه يبشر بالتفاؤل في صورته الحالية، بمعنى أن تركيا لا تزال تستخدم المياه كسلاح أو أداة ضغط أو أداة ترغيب ولأغراض سياسية. عندما يكون لديها فائض فهي يعني تعطي هذا الفائض للعراق وسوريا. عندما يكون لديها فائض، قبل 15 عاما سمعنا من رئيسها آنذاك يقول أننا نقول للعرب ماذا يفعلون ببترولهم فلا كنا ماذا فعلنا بمياهنا، والقانون الدولي هنا يعني يشير إلى حق التاريخي للاستعمال، بمعنى أن البلدان أسفل النهر أي من ناحية مجرى النهر لها نفس الحق إذا كانت تستخدمه لسنوات طويلة، والمسألة يجب أن تخضع لاتفاقيات القانون الدولي ولا تخضع للتغيرات الموسمية في الطقس.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالنزاعات والأزمات السابقة بين تركيا وكل من العراق وسوريا بسبب المياه المشتركة، قال درويش:
كادت أن تنشب يعني مواجهة مسلحة بين سوريا والعراق في ناحية وتركيا في ناحية أخرى في عام 89 وأعتقد أجريت مباحثات في لندن عندما منع الأتراك تدفق النهر عند بناء السد أتاتورك، وكان هناك أيضا أزمات كثيرة في السابق. هي المشكلة أولا عدم وضوح القانون الدولي، ثانيا عدم وجود اتفاقية تنظر المياه. نجد مثلا أن في عام 1929 بين مصر وبقية بلدان حوض النيل كان هناك اتفاقية يعني يكاد يقارب عمرها الآن 80 عام أو 99 عام، وكان من الأقدر أن تجري هذه الاتفاقية بين تركيا وسوريا والعراق، فدون توقيع اتفاقية وربما يطلب الأمر معاهدة أكثر من اتفاقية تكون ملتمة، لأنه أيضا كذا يحدث اشتباك في عام 98 على الحدود بين سوريا وبين تركيا لهذا السبب. عام 54 تدخل البنك الدولي لأن تركيا لم يكن لديها ما يكفي من المال فاقترضت من البنك الدولي. الآن عندما يكون البلدان قدرة اقتصادية على إقامة مشاريع مياه دون اللجوء لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بحيث يفرض شروط الالتزام بالقانون الدولي، نجد أن شريعة الغاب هي التي تحكم، ولذا فلن يكون هناك سلام حول هذه القضية دون التوصل إلى معاهدة دولية بشأن استخدام المياه وحقوق، يعني لا أقول متساوية وإنما حصص تتناسب مع الاستعمال التاريخي وضمان لكل ذي حق حقه.
طيب أستاذ عادل درويش، يعني فيما يتعلق بالتقارب السوري التركي الأخير الذي ترجم بشكل يعني عقد اتفاقية سميت باتفاقية تعاون الاستراتيجي، يعني هل يبشر ذلك بالخير فيما يتعلق بتسوية على الأقل يعني أمور المياه؟
يعني هو طبعا التخلص من نظام التغيير صدام حسين وإحلال نظام ديمقراطي في العراق يمهد إلى اتفاقيات تعاون كثيرة طبعا، وإذا لأن أصبحت المياه الآن من القضايا الاستراتيجية، المياه والبيئة والاقتصاد ومكافحة الإرهاب هي القضايا الكبرى التي تشغل العالم الآن، وستكون موضع نقاش اجتماع رؤساء العالم في نيويورك في هذا الأسبوع المقبل. فأعتقد أن هذه مسألة تبشر بالخير إذا تطورت هذا الأمر إلى مسألة حقوق استخدام المياه بين البلدان الثلاثة، هذا يكون أمر يبشر بالخير، وربما يعني لجنة القانون الدولي تبحث عن اتفاقيات ونماذج من مختلف أنحاء العالم لاستخدامها للخروج بالنموذج الأمثل في القانون الدولي للتعاون في مشاريع المياه واستخدام المياه وتوزيع الحصص عندما تكون المياه عابرة للحدود الدولية.
محلل الشؤون الدولية والخبير في شؤون المياه عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك. في محور النفط والغاز، ذكرت أنقرة أنها بحثت مع بغداد إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لشحن الغاز العراقي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية من خلال خط أنابيب نابوكو المقترح. وزير الطاقة التركي تانر يلدز صرح بذلك السبت دون الإدلاء بتفصيلات أخرى عن مذكرة التفاهم المحتملة مع العراق، لكنه ذكر أن شركة البترول التركية TBAO ووحدة التنقية الطبيب في الخارج TBEC ستشاركان في مزاد النفط العراقي الثاني المقرر في وقت لاحق من العام الحالي بحسب ما نقلت عنه رويترز. وكانت تركيا وقعت مع 4 دول في الاتحاد الأوروبي في تموز الماضي اتفاق عبور لخط الأنابيب لنقل الغاز من بحر قزوين والشرق الأوسط إلى وسط القارة الأوروبية. وفي الكلمة التي ألقاها لدى حضوره حفل التوقيع بين تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا، قال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إن بإمكان بغداد أن تزود خط أنابيب نابوكو المقترح بما مقداره 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول عام 2015. من جهة أخرى، أعلن في بغداد الأحد أن مجلس النواب العراقي سيعيد إلى مجلس الوزراء مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية لتعديله قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد أعد تقريرا لملف العراق الإخباري وأجرى في السياق مقابلات مع عدد من المشرعين بينهم رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو الذي قال:
سوف نكتب بتقرير مفصل وسوف نطلب الهيئة الرئاسة بإعادتها للحكومة، لأن هذا لا يجوز نشرع قانون فيها تناقضات وفي نفس الوقت فيها نقص. على سبيل المثال، لم يتم الإشارة إلى شركة نفط ميسان، وهناك أيضا بعض التناقضات في نفس القانون، تضارب بين البنود القانون.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباه قال في وقت سابق أن مشروع قانون شركة النفط الوطنية تم إعداده من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض وتم تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة، فيما بين أعضاء في لجنة النفط والغاز البرلمانية أن القانون يحتاج إلى العديد من التعديلات في بنوده، لا سيما المتعلقة بالتخصيصات المالية وتدريب الكوادر النفطية الوطنية، كما أوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر:
هناك مادة بأن يرد لها تخصيصات أكثر مالية وأن يعجل بتدريب كوادر فنية على أسس حديثة مطورة، وإدارة أيضا هي تكون ترقى إلى مستوى العالمي بفهم القانوني والمالي والإداري والفني.
مختصون في المجال النفطي وجدوا ضرورة بفصل قانون شركة النفط الوطنية عن القوانين المتخصصة بتطوير الصناعة النفطية والتي تشمل قانون النفط والغاز وقانون وزارة النفط إلى جانب قانون توزيع الإيرادات، حيث قال أستاذ معهد النفط في بغداد غالي نجم لإذاعة العراق الحر:
ما تقييد شركة النفط الوطنية بعدة قوانين تتقاطع فيما بينها سيربك العمل. إذن لابد من وجود تشريع خاص بشركة النفط الوطنية يعطيها صلاحيات ومجال واسع للتحرك، بالتالي ممكن أن تنهض بالمهام الملقاة على عاتقها. أما تقييدها بعدة قوانين، قوانين مرتبطة بوزارة النفط وقانون النفط والغاز، هذا يعرقل العمل. لابد من إيجاد قانون أهل الخبرة وأهل الاختصاص ممكن أن يعطوها القانون الذي يستحق والتي تستحقه، بالتالي ممكن أن تنهض بالواقع المترسي.
من جهتها، ترفض لجنة النفط والغاز في مجلس النواب أي توجه لفصل قانون شركة النفط الوطنية عن القوانين الأخرى، مشيرة إلى أن تشريعات الصناعة النفطية يكمل أحدها الآخر، كما أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز عبد الهادي الحساني:
لأن شركة الوطنية سوف تعالج موضوعات مهمة، هي من هي المسؤولة عن حقول المستقبلية والحقول الحالية وملاحق الأربعة، تنعكس أيضا في هذا الاتجاه. يبقى هي مقدمة مهمة حتى لقانون استخراج النفط والغاز، ومهمة أيضا تكمل القوانين الأخرى، هو قانون وزارة النفط وقانون الآخر هو توزيع الموارد المالية، لأن هذه الشركة سوف تضيف ثقل مهم على أن عندنا أدوات تنفيذية وعندنا أدوات مالية وعندنا أدوات مراقبة مرشدة وأيضا مخططة كوزارة النفط، وعندنا أيضا قانون يضمن علاقة ما بين كل الشركات العراقية والشركات الأجنبية، ما بين كل الشركات العراقية وبين كردستان أيضا، وحتى يصير قانون واحد ينظم كل أبعاد التي تهم واقع النفط.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباه قال في وقت سابق أن مجلس الوزراء قد أقر قانون شركة النفط الوطنية ورفعه إلى مجلس النواب في 2 شهر آب الماضي لضمان استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد النفطية والغازية في الحقول والأراضي المخصصة لها نيابة عن حكومة جمهورية العراق. وذكر أن مشروع القانون أشار إلى تأسيس شركة عامة تسمى شركة النفط الوطنية ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله، ويكون مركزها في بغداد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان العراقي حضيري أبو عزيز.
لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والربما يا لها ماي يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق متنا والنخويل يا لها يا لها تعود الليالي ليالي جمال مالوم انا مالوم يوم قلبي مبوتي وموتي وتبايهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا ويا 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 لها يا لها تعود الليالي يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرايا مرابك زمات هات يا قلبي جمالي مالوم انا مالوم انا مالوم قلبي انا على يمين يا زغير امر وانشدها يا ابويا ليمن نسوني يا غيروني يا ابويا ليسون
علي يا بابا يا صغير امو والفضاء يا ابويا نسوني ادوم ليقا غيروني يا ابويا ليسون
تكلم يا ابن محادي الضيل احتي يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتمر عالقم يا ما يا خايب يا قلبي.
يطيب اللقاء معكم مستمعين الأعزاء، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، نتواصل معكم ومنهاجنا منهاج العيد. خلال هذه الساعة نستمع إلى تقرير يرصد دعوات برلمانيين للاستعانة بالقدرات الأمنية الأمريكية في حماية العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان قوة برلمانية يفضل بعض الكرد خوض الانتخابات بقائمة كردية واحدة، واعتداء حرس محافظة بغداد على فريق إعلامي يجدد ملف التجاوز على الصحفيين، وسوق التفصيخ ينافس الأدوات الاحتياطية المستوردة الرديئة المواصفات. قبل ختام هذه الساعة أعزائي، سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، دعا سياسيون إلى الاستعانة بالقدرات الأمنية والعسكرية الأمريكية لحماية العملية الانتخابية مطلع العام المقبل، بالمشاركة مثلا في حماية صناديق الاقتراع ونقلها. بعض البرلمانيين أشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تتيح مثل هذه الاستعانة. من جانبه استبعد محلل سياسي أن تطلب الحكومة العراقية الاستعانة، معتبرا هذه الدعوات شكلا من الدعاية الانتخابية. والتفاصيل مع غسان علي.
في الوقت الذي لم يبق فيه سوى أقل من 4 أشهر على موعد الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل، تصاعدت المطالبات بضرورة إشراك القوات الأمريكية في حماية ومراقبة مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم أنحاء العراق، حيث ترى بعض الكتل النيابية أهمية هذه المسألة وتأثيراتها الإيجابية على العملية الانتخابية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لها وإبعادها عن تأثيرات القوى السياسية واحتمالية حصول عمليات تزوير فيها، بحسب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي.
لا بأس إذا كانت هناك طلب من الحكومة العراقية بدعم لوجستي مثلا أو دعم حتى في أمني في بعض المجالات، فهذا شيء طبيعي ويجب أن نأخذه بحساسية، لأن الانتخابات مسألة مهمة ويهمنا ونحن حريصون على أن تتم هذه الانتخابات بعيدا عن انفجارات وبعيدا عن توتر الوضع الأمني، حتى يكون الناخب مطمئن عندما يلجأ إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي حتى لا يحصل هناك أيضا تجاوزات في بعض الكيانات السياسية على أخرى. أعتقد إذا حصلت هذا النوع من الأشياء فهذا شيء طبيعي.
فيما يؤكد النائب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي وجود توجه لدى السلطات العراقية لتشكيل لجان مشتركة مع الجانب الأمريكي من أجل الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وحماية صناديق الاقتراع من أي تلاعبات.
سابقا كانت القوات الأمريكية تحمي الصناديق، وكذلك كانت تجمع الصناديق وتقوم بعملية العد والفرز إلى جانب المفوضية العليا للانتخابات. الآن هناك توجه لأن تكون هناك لجان مشتركة مع القوات الأمريكية لا يكون هناك تدخل حقيقة، وتحقيق استقلالية وتحقيق نزاهة في العد والفرز وجمع الصناديق.
وبحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، فإن الحكومة العراقية بإمكانها الطلب من القوات الأمريكية توفير الحماية للانتخابات وضمان سيرها بشفافية ونزاهة، كما تشير إلى ذلك النائب عن القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي.
ضمن الاتفاقية الاستراتيجية أن تساعد القوات الأمريكية العراق في بناء مؤسساته، ويتم ذلك بطلب من الحكومة العراقية. يبدو أن الحكومة العراقية طلبت من الجانب الأمريكي بتوفير رقابة على الانتخابات، رقابة دولية. أنا أعرف أن الاتحاد الأوروبي وأيضا مجلس الأمم المتحدة يرغبون بمراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها. هذا يحدث في دول كثيرة من العالم ولا بأس أن يحدث في العراق أيضا.
بيد أن المحلل السياسي حازم الشمري يستبعد قيام الحكومة العراقية بمثل هكذا خطوة والطلب من القوات الأمريكية حماية العملية الانتخابية.
بكل تأكيد الحكومة يعني لا تخضع لها الخطوة، مهما كانت الأصوات الموجودة المتعالية بهذا الجانب هي أصوات انتخابية، يعني أصوات يراد منها تشويش على عمل الحكومة، وبالتالي الحكومة تعتقد أنها أنجزت أمور كثيرة، وبالتالي لا يمكن الرجوع إلى الوراء. يعني عندما كانت الأمور جدا سيئة لم يكن هناك استعانة مباشرة مع القوات الأمريكية، كانت تتغنى الحكومة سواء في فترة الجعفرية سيد جعفر أو في فترة المالكية الانتخابات بحماية عراقية، وبالتالي يعني ليس من المنطق للحكومة أن ترجع إلى الوراء وتقول أنه هناك حمايات أمريكية.
ويبين الشمري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدعوات الصادرة من بعض القوى السياسية بضرورة إشراك القوات الأمريكية في حماية العملية الانتخابية تأتي في إطار الدعاية الانتخابية لها بحسب تعبيره.
ما يطرح من قبل السياسيين هو أوراق انتخابية مجرد عملية انتخابية ليست إلا يعني المخاوف كثيرة، يعني الكل يتكلم على التزوير، ليس هناك قوة معينة تقول إنه العملية سوف تسير بشكل طبيعي، بالتالي هذا يدخل في السجال الانتخابي.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تشير التوقعات إلى أن مشاركة القوى السياسية الكردية بقائمة واحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة قد يعطيها ثقلا برلمانيا مهما ويضمن حصولها على مواقع مهمة. لكن حركة التغيير الكردية والتي تخالف تحالف الحزبين الكرديين الرئيسيين تعتبر أن خوض الانتخابات بقائمة كردية ستكون ترسيخا للتنافس على المواقع القيادية بحسب قيادي من قائمة التغيير. عبد الحميد زيباري تابع الموضوع في تقريره.
يبدو أن التغييرات التي حصلت على الخارطة السياسية في إقليم كردستان العراق بعد انتخابات تموز المنصرم لبرلمان كردستان ستلقي بظلالها على الاستعدادات الجارية في الإقليم للانتخابات النيابية العامة في العراق التي من المقرر أن تجري في بداية العام القادم. وفي الوقت الذي يدعو الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطلباني في المشاركة بقائمة موحدة تضم جميع الأطراف السياسية إلى أن قائمة التغيير التي يرأسها القيادي المنشق من حزب الطالباني نوشيروان مصطفى حسمت أمرها مبدئيا في المشاركة بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية القادمة على غرار مشاركتهم في الانتخابات العامة في الإقليم. ويقول عبد السلام البرواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو برلمان كردستان أن القوى السياسية الكردية إذا لم تشارك في الانتخابات العراقية القادمة بقائمة واحدة لن يكون للكرد وزنه السابق. ويضيف:
المشاركة في الانتخابات العراقية لها جانبان. الجانب الأول هو كيف ستكون القوائم التي إذا نزلت قوائم مختلفة كيف ستكون متفقة على قواسم مشتركة في البرلمان؟ هذا ممكن. أنا أثق بكافة سياسي كردستان هذا ممكن أن يمكن توصل إليه، وهذا هو أحد الحجج التي يريدها الذين يؤيدون النزول بقوائم مختلفة.
البرواري يتابع حديثه قائلا:
المسألة الثانية وهي الأهم في نظري، الكرد يشكلون نسبة ليست كبيرة بالنسبة للعراق، وهي قد تصل في أحسن الاحتمالات وأكثرها تفاؤلا إلى 20-25%. هذا يعني إذا لم تكن للكرد قائمة واحدة تمثل إقليم كردستان والكرد من الصعب أن تصبح هناك كتلة نيابية ذات وزن كبير. أما إذا نزلت كافة القوائم الكردستانية أو كانت هناك قائمة واحدة لإقليم كردستان وللكرد، فمن الممكن في ظل هذه التغيرات التي تحدث الآن في التحالفات العراقية أن تصبح القائمة الثانية حجما أو الأولى حتى قائمة تحصل على ربع أو حوالي 20% من مقاعد البرلمان، ليس نادرا في بعض التجارب مثل إيطاليا وغيرها بأن تكون هي أكبر قائمة في ظل هذا التجارب الموجود.
كما نوه عبد السلام البرواري إلى أن الكرد إذا لم يحصلوا على المرتبة الثانية في البرلمان العراقي لن يضمنوا الحصول على مناصب سيادية في الحكومة العراقية القادمة. ويضيف:
إن لم نكن القائمة الثانية من الصعب أن نحصل على هذه الضمانات التي نعتبرها حقا لنا حسب نسبتنا نسبة العراق، مثلا أن تكون هناك مناصب سيادية، أن نكون في مركز القرار السياسي. هذا يتم فقط عندما تكون هناك قائمة كبيرة ذات وزن في إقليم كردستان، وهذا لا يتحقق في مجلس نواب العراق.
من جانبه يشير شاهو سعيد عضو قائمة التغيير في برلمان كردستان أن قائمته حسمت أمرها مبدئيا في المشاركة بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية القادمة، مؤكدا أن المشاركة بقائمة مستقلة لا يعني تفتيت الخطاب الكردي في بغداد. ويضيف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
هذا الأمر متروك لقيادة حركة التغيير، ولكن حسب معلوماتي بأن قيادة التغيير سوف تشارك بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية.
هناك من يقول بأن هذا ربما سيلحق ضرر بالموقف الكردي في العراق، المشاركة بمجموعة قوائم، أنتم كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
نحن من دعاة الخطاب الموحد في إقليم كردستان، ولكن القائمة الموحدة لا تعني الخطاب الموحد. فمثلا خلال السنوات الماضية كانت هناك قائمة واحدة، ولكن كان الخطاب منقسم ومتشذم بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي والجهات الأخرى. ونحن نعتقد بأن القائمة الموحدة التي تم اعتمادها في السنوات الماضية لم يكن من أجل الدفاع عن المصالح العليا للشعب الكردي بقدر ما كان من أجل أخذ المناصب في بغداد، منصب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. لذلك نحن نعتقد بأن القائمة الواحدة حافظت على المصالح الحزبية وخصوصا للحزبين الرئيسيين. لذلك نحن نعتقد بأن القضية الكردية لم تقطع أشواط خلال السنوات الماضية، ولم تكن الضغوطات التي تمارس من قبل القيادة الكردية لم تكن تمارس من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي بقدر ما كانت تمارس من أجل أخذ المناصب في بغداد.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، ثانية في الفترة المتبقية من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير يتناول اعتداء حرس محافظة بغداد على فريق إعلامي يجدد ملف التجاوزات على الصحفيين، وسوق التفصيخ ينافس الأدوات الاحتياطية المستوردة للسيارات. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، تكررت حوادث الاعتداء والتجاوز على الصحفيين خاصة عند قيامهم بتغطية بعض النشاطات إعلاميا، ويلقي البعض اللوم على أفراد الحمايات الخاصة أو الحراس الشخصيين لبعض المسؤولين الحكوميين بالقيام بتلك التجاوزات. مؤخرا تعرض فريق صحفي لقناة العراقية إلى اعتداء من قبل أفراد حماية محافظة بغداد، أثار الحادث ردود أفعال إعلاميين ومؤسسات حماية الصحفيين، والتفاصيل يعرضها لنا عماد جاسم.
في مقر جريدة المدى تجمع عدد من المثقفين والإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للمشاركة في ندوة لمناقشة الانتهاكات المتواصلة على الإعلاميين على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها فريق إعلامي تابع لقناة العراقية من قبل عناصر الحماية التابعين إلى مجلس محافظة بغداد قبل أيام. واستهلت الندوة بعرض شريط تلفزيوني يصور لقطات لم تعرض في وسائل الإعلام للحادثة وكيفية التجاوز بالسباب وبالضرب على الفريق الإعلامي. بعدها بدأ يسرد المعتدى عليهم وهم 7 إعلاميين تفاصيل الحادث وكيف تلقوا اللكمات أمام رئيس مجلس محافظة بغداد الذي اكتفى بإدانتهم، وبعدها عرض عليهم مبلغ مالي لإنهاء الموضوع ورفض الفريق هذا المبلغ. المراسل التلفزيوني في قناة العراقية حيدر شكور تحدث لإذاعة العراق الحر عن ملابسات الحادث.
اتجهنا للبرلمان العراقي، وصلنا للباب، حكينا ويا ابو خوه وابو وديه، ما قبل حمايه مجلس محافظه بغداد، وقطعوا الطريق على اساس يطلع موقف. طلع سيارتين مدنيه بسيطه، راحوا قلنا ما يخالف ننتظر، بعدين طلع سياره مدنيه قدامنا، مشى السيار ووقفنا احنا، هجموا علينا ضربونا اعتدوا علينا طبوني مجلس محافظه بغداد داخل سوق التشريع محافظه بغداد، اعتدوا علي وضربوني واحتقلوني واخذوا هوياتي وموبايلاتي، وحتى داخل مجلس محافظه واني ماني سادين علي الباب يتهجمون يصيحون علي ويفشرون علي قدام الضباط.
كثيرا ما يتعرض الاعلاميون لهكذا حاله، ما هو موقف السلطه الحكومية مجلس محافظة؟
للأسف رئيس مجلس محافظة ما كان علي رأي ومؤيد الاعتداء السافر اللي صار علي، إضافة إلى رأي محافظ بغداد نفس الباحث عنده احتياج شخصيا برنامج بالعراقية يقول لي يعني أنا إيش دعوة تنزل عاجلات وتقارير وثير الموضوع، إحنا دولة بين دولة، إذا أنت قريت هذا الموضوع وشفته وطلعت عليه يعني إلا رئيس وزراء يقول لك سوي لجنة تحقيقية، يلا سوي لجنة تحقيقية.
طيب الآن هنالك ندوة وبيان رفع لضرورة الحد من انتهاكات الصحفيين، ما هو رأيك بهذا التجمع من الإعلاميين ومحاولة تضامنية أيضا محاولة بث عن حلول؟
هذا تجمع شجاع، والتجمع يعبر عن الكلمة الصادقة والرأي الصريح والحر، ونطالبه أن يكثروا من هذه الاجتماعات ويكثفوا من عدها، لأن الإعلامي مو بس حيدر شكور اعتدى، هاي اعتداء على كل الإعلاميين.
بعدها توسع الحاضرون في مناقشة آليات الحد من هذه الظاهرة عبر رفع بيان استنكار إلى رئاسة الوزراء وضرورة معاقبة كل من يتجاوز على إعلامي حتى وإن كان من عناصر حماية شخصيات سياسية وحكومية، كما بين ذلك الدكتور والإعلامي هاشم حسن.
علينا أن نكتشف طرق جديدة للتأثير، ولعل أحد الأشياء اللي اقترحناها حين يثبت إدانة جهة معينة أنه تتستر على الاعتداء على الصحفيين وعلى المواطنين أو بمعنى تنتهك حقوق الإنسان، يجب أن نقاطعها إعلاميا، أنه تقاطع كتغطية إخبارية وأيضا ممارسة النقد إلى هذه الجهة، إلى أن تذعن وتعتذر أن نمنع هذه البيانات محتوى حقيقي من ممارسة الضغط على هذه الجهات، الضغط القانوني والضغط الإعلامي.
فيما شدد السيد حسن شعبان مدير المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، شدد على ضرورة اللجوء للقضاء كوسيلة مثلى لمنع هذه الظاهرة.
علينا أن نلتزم بالاتجاه القانوني وهو حالة المرتكبين إلى القضاء لننال جزاءهم العادل، وقرار القضاء هو القرار الحاسم.
الإعلامي زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات أكد أن هناك خطوة اجتمع على تنفيذها عدد من وسائل الإعلام، وهو وضع الجهات التي تعتدي على الإعلاميين في القائمة السوداء وعدم التعامل معهم أو تغطية نشاطاتهم.
علينا أن نصدر ونستكمل مشروع القائمة السوداء الذي أطلقه مصر الحرية الصحفية العام الماضي. الآن سنبدأ بهذا المشروع. هناك لجنة قانونية متكونة من 8 محامين منتشرين في كافة أنحاء العراق بتعاون مع صحافة الحرب والسلام الـ IWPR. سوف يطلق مصر الحرية الصحفية القائمة السوداء باستشارات من هؤلاء المحامين. سوف نضع أسماء وصور من يعتدي على الصحفيين أو حمايات أو حمايات المسؤولين. سوف نضع صورهم هنا في هذه.
هل تجدون بأن أصواتكم بدأت تسمع من قبل الحكومة وبدأت تحترم الحريات الصحفية في العراق؟
الحريات الصحفية يجب علينا أن نقول أنها قوية بالعراق، لا تحتاج احترام من تلك الجهة أو من هذا. نحن نصنع الاحترام لأنفسنا كمنظمات كمؤسسات إعلامية، لكن للأسف هناك مجاميع من الصحفيين تسعى لأن تكون مقربة على الحكومة، فبالتالي ينعكس هذا الاقتراب سلبا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يدرك أصحاب السيارات أن سوق قطع غيار السيارات يفتقد إلى الرقابة النوعية، فالمجال مفتوح لاستيراد أنواع المواد الاحتياطية من مناشئ مختلفة وبمواصفات رديئة، ما دعا أصحاب السيارات أحيانا إلى العزوف عن شراء أمثال تلك القطع واللجوء إلى محلات التفصيخ التي وجدت أدواتها الأصلية المستعملة رواجا، يشجعه طبعا بعض مصلحي السيارات في بعقوبة. مع سامي عياش، الخبر اليقين.
شهدت السنوات الأخيرة استيراد آلاف السيارات ومن مناشئ شتى. يعاني المواطنون اليوم في إيجاد قطع غيار جديدة ذات جودة عالية عند إصلاح سياراتهم، فيلجأ الكثير منهم إلى المواد الاحتياطية المستعملة أو ما تسمى باللهجة العامة بالتفصيخ، ذلك أن قطع الغيار الجديدة والتي في الغالب صينية المنشأ ذات مواصفات رديئة، بحسب عبد الله عبد المجيد أحد أصحاب محال بيع المواد الاحتياطية في بعقوبة.
هو الشيء على صحة المواطن بالقطع الغيار، شيء اعتيادي هو القطع الغيار اللي موجود حاليا التفصيل، والقطع الغيار اللي موجود هسه حاليا المشى ماله هو صين، يعني ما يشتغل، فقط من يجيب السائق يجيب الغراض مات المشى ماله هي صيني وشده ما اقدر اشده هي انا صحة مين نصح، فدائما تلقيهم مرة يوم ورا اسبوع جاني يريد الحاجة مات انه تشتغل هو تجابها، هي ما تشتغل. يعني انا صحة على القطع الغيار اللي قاعد يجينا من خارج العراق وهو الكوري الأصلي، الكوري الأصلي شد عمره وياها، مو كمل يشتغل الصيني يشتغل أسبوع أسبوعين، قاعد يشتغل سنة سنتين، وأنصح المواطن بهالشيء هذا.
المواد الاحتياطية المستعملة أو التفصيخ والتي تستورد من الخارج يفضلها الكثير من المواطنين، ذلك أن أسعارها مناسبة.
قطع الغيار التفصيخية أصلية من ناحية، ومن ناحية ثانية إنه سعرها خلينا نقول معقول، لكن تضمن إنه أنت فلوسك ما تروح ترجع لك، رجعها لأبو الجراج، ممكن أبو الجراج يرجع لك فلوسك مرة ثانية إذا ما رحمت عندك الحاجة اللي أنت أخذتها.
رداءة قطع الغيار الحديثة يرجعها البعض إلى عدم وجود رقابة على التجار عند استيراد المواد الاحتياطية، مما أدى إلى غرق السوق بالمواد الرديئة.
الخلل كله إحنا وين؟ الخلل مو بالجراجات أو بالمواد التجارية اللي يجيبوها، الخلل بالسيطرة النوعية اللي الدولة هي أصلاً ما في سيطرة نوعية. الدولة ما تخلي رقابة على المواد اللي تجي، السيارات اللي تجي من برا، تجار يجيبون سيارات يحطون بدون معنى، ما عندنا شيء أصلاً، ما عندنا شركة صيانة، ما عند ورش صيانة لهاي السيارات اللي ده تجي. فيعني نطلب من الحكومة أو من الجهات المسؤولة والمعنية عن هذا الشيء إنه توفر سيطرة نوعية، رقابة على هاي الشغلات، يعني تفتر الدنيا كليتها ولو تلقى لو ما تلقى، وأكثر ده تلقى بغداد. يعني لازم إذا هنا ما لقيت هسانة بديار هنا ما بعقوة ماكو، إذا أدور أدور ما لقي، فلازم أروح البغداد.
نطالب من الحكومة إنه تفتح الاستيراد قطع الغيار المستعملة، لأن هو شيء أفضل. يعني كنا نجيبها على سليمانية وعلى أربيل، ولحد الآن أساسا انقطعت، يعني ما أعرف شنو السبب، ما نعرف، نسأل ما نعرف. تجاري ما خاضع على رقابة نوعية، تجاري يعني، وهو مصنوع شيء ومكتوب عليه شيء ثاني يعني، بينما أصلي لا تختلف.
صادق محمود أحد تجار المواد الاحتياطية أوضح أن الإقبال على المواد المستعملة قل في الفترة الأخيرة لعدم السماح باستيرادها، مما أثر سلبا على أصحاب السيارات وتجار التفصيخ على حد سواء.
قل الإقبال لأن غراب يومك ما تدخل، ان يعني الشيء اللي عندنا بعناه العالم من ده تيجي ماكو شيء يعني يعوض، يعني ماكو شيء الشغلات تدخل حتى نعوض الشيء اللي يريدون الناس، فغراب قلت عندنا فماكو شيء بديل له.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان رعد بركات.
لتمطر السماء بالموت والرصاص، لتمطر السماء بكل ما تشاء، ليقتل الشيوخ والأطفال والنساء، لتمطر السماء بكل ما تشاء. فنحن إن صاح بنا داع إلى عراقنا، نمب للموت بلا اسماء، نمب للموت بلا اسماء. تمطر السماء يقصر أصابع الرياح، تمطر السماء ليذبحوا أميرة الصباح، لتمطر السماء ليملأوا من دامنا الأقداح. كل المغول انكسرت وهللت بغداد، بالأمس هولاكو مضى وارتحل الجراد. خيل المغول انكسرت وهللت بغداد، بالأمس هولاكو مضى وارتحل الجراد. حمامة التحرير باقية، وصرخة الشهيد باقية، وباقيا يحفر في أزميله جواد، تسيل من لحيته الأمدى والرماد، وباقيا يحفر في أزميله جواد، تسيل من لحيته الأمدى والرماد. لتمطر السماء بالموت والرصاص، لتمطر السماء بكل ما تشاء، لتمطر السماء بالموت والرصاص، لتمطر السماء بكل ما تشاء. لا الجوع يثني عزمنا، لا الموت لا الحصار، لا النفس يدمي حلمنا، لا السجن لا الأسوار. لا الجوع يثني عزمنا، لا الموت لا الحصار، لا النفس يدمي حلمنا، لا السجن لا الأسوار. حمامة التحرير باقية، باقية، قصائد السياب باقية، باقية، تضيء حقل النور ومنزل الأفنان، تبقى لنا جيكور على مدى الأزمان، تضيء حقل النور ومنزل الأفنان، تبقى لنا جيكور على مدى الأزمان. لتمطر السماء بالموت والرصاص، لتمطر السماء بكل ما تشاء، لتمطر السماء بالموت والرصاص، لتمطر السماء بكل ما تشاء. مليون هولاكو مضى وعادت الأمجاد، مليون هولاكو مضى وانتفضت بغداد، مليون هولاكو مضى وعادت الأمجاد، مليون هولاكو مضى وانتفضت بغداد. لتمطر السماء، لتمطر السماء، لتمطر السماء، لتمطر السماء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
يعني, يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني, يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي وتعاملها مع ملف اللاجئين العراقيين, بين رفض بعض هذه الدول كالدنمارك والسويد قبول العراقيين وغلق أبوابها أمامهم وإجبارها البعض على العودة قسرا إلى العراق, وبين دول أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا اللتين فتحتا أبوابهما من جديد للاجئين وإعادة توطينهم. المفوضية الأوروبية دعت مطلع هذا الشهر دول الاتحاد الأوروبي إلى توحيد سياسة الهجرة وملف اللاجئين بدلا من أن يطبق كل بلد على حدة قوانينه الخاصة بالهجرة, وذلك من خلال برنامج أوروبي مشترك لإعادة توطين طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي وإعانتهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية. وأشارت المفوضية إلى أن 10 دول فقط من دول الاتحاد الأوروبي 27 تلتزم فعلا بمساعدة اللاجئين. وقد سبقت هذه الدعوة قرار الاتحاد الأوروبي في 22 الماضي استضافة 10,000 عراقي غادروا وطنهم إلى سوريا والأردن وإعادة توطينهم في دول الاتحاد. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 2,000,000 مواطن غادروا العراق منذ عام 2003 غالبيتهم إلى سوريا والأردن. وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 300,000 من العراقيين المقيمين في دول الجوار سجلوا أسماءهم لدى المفوضية كلاجئين ولم يقبل إلا عدد قليل منهم, وفقد بعض الدول طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم. وأشارت إحصائيات إلى أن نسبة قبول اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي وصلت إلى أدنى مستوياتها, حيث أكد المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو إن 7% فقط من اللاجئين من مختلف الدول أعيد توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي, وهي نسبة قليلة إلى درجة معيبة. أعزائي المستمعين, التباين في مواقف دول الاتحاد الأوروبي مع موضوع الهجرة واللجوء كان له الأثر الكبير في تعامل تلك الدول مع من يصل إلى أراضيها من لاجئين بصورة رسمية أو حتى غير شرعية, ونوع الدعم والمساعدة التي تقدم لهم, وقبل هذا كله موافقة هذه الدول قبول طلبات اللجوء. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج تسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها بعض العراقيين في هولندا والتأخير في بت دوائر الهجرة بطلبات لجوئهم. هذا التأخير كان السبب وراء قيام عدد من اللاجئين العراقيين بمظاهرة الشهر الماضي مطالبين بالإسراع بقبول طلباتهم من جهة ورفضهم أي خطوات قد تقوم بها هولندا لإرجاعهم قسرا للعراق مثل ما قامت به الدنمارك وقبلها السويد بعد الاتفاقيات التي أبرمت بين العراق ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين. هذه الاتفاقيات أبرمت بعد طمأنة العراق لتلك الدول إلى تحسن الوضع الأمني ووجود مشروع وطني أعدته الحكومة يهدف إلى تحسين أوضاع النازحين والعائدين من خلال برنامج عمل شامل يستجيب للاحتياجات الأساسية وتوفير الحماية والمساعدة. مستمعي الكرام, مراسل إذاعة العراق الحر في هولندا فارس شوقي التقى بمجموعة من العراقيين, منهم من رفضت السلطات الهولندية طلبات لجوئهم وآخرون لم يحصلوا على أي جواب من السلطات الهجرة بالرغم من مرور فترة طويلة على وصولهم. وقد عبر العديد عن مخاوفهم من الاتفاقيات التي أبرمت بين العراق ودول أوروبية مشيرين إلى رفضهم العودة إلى العراق لأن الظروف الآن غير مناسبة خاصة مع تدهور الوضع الأمني على نقيض ما تؤكده الجهات العراقية. حسنين صلاح الحسني رفضت السلطات الهولندية طلب لجوئه وقال إن أسباب الرفض غير منطقية, منها زعم دوائر الهجرة نقلا عن تأكيدات الجهات العراقية حول تحسن الوضع الأمني ومتسائلا أين هو هذا الأمان, وكل ما نسمعه ونقرأه ونشاهده هو تفجيرات وعنف.
والله أنا صار لي سنة ونص تقريبا والله جاني رفض, يعني أسباب الرفض اللي جتني أسباب يعني غير منطقية. الحكومة العراقية اللي قاعدة تطالب باللاجئين العراقيين اللي خارج العراق السبب اللي هو احنا ما نعرفه، يقولون انه هو الامان، زين هو موجود التلفزيون قدام العالم كله، موجود الاخبار، موجوده كل شيء. ما اعرف انا شنو السبب، الحكومه اللي تطالب باللاجئين وهي ما موفره الامان. موفره الامان لنفسها نعم، لانهم عايشين في مكان بعيد عن العالم، بس خلي يعيشون بنص الناس اذا يقدرون، اذا يطولون اكثر من اسبوع انا ارجع للعراق. لا والله، هو اليد كلها للحكومه العراقيه، لانه موجود اكثر من الاعداد العراقيين الموجودين اللي موجودين في هولندا هسه، اللاجئين اللي جو اللي نزحوا لهولندا اللي بعد الاحداث اللي صارت الاخيره، اكثر من العراقيين الموجودين. يعني اللاجئين صوماليين اكو، لاجئين صينيين اكو، هوايه لاجئين ومن حول الاقايم يعني، ومعاملاتهم دا تمشي هسه بصورة صحيحة، ودا يمنحون الإقامة يعني، مو بس منحوا وإنما يمنحون مستقبليا. بس العراقيين لأنه الحكومة العراقية دا طالب وتقول إنه الوضع عامل بالعراق، وهو أي أمان ماكو.
ما هي الرسالة اللي توجهها للحكومة العراقية؟
بالمصطلح العراقي خلينا نقول، فكوا ياخا عن العراقيين عن اللاجئين، لأنه شافوا ضيم مقهار وخسروا فلوس وآلاف مؤلفة من الدولارات.
أم آية لاجئة عراقية هي الأخرى رفض طلب لجوئها، وأكدت أن دوائر الهجرة ترفض بصورة عامة معظم طلبات اللجوء التي يقدمها العراقيين، وأكدت أنها اصطدمت بالواقع المرير للاجئين في هولندا بعكس ما تعد ووعدت به الجهات الرسمية بمنحها اللجوء ومساعدة اللاجئين. وتساءلت أم آية لماذا لا تقرر هولندا رسميا رفضها قبول اللاجئين حتى يعرف اللاجئ إلى أين يتجه.
ثالث سنة.
شنو الجواب الجاج؟
اجتني نيات رفض، منتظر رفض طبعا.
يعني كل العراقيين يجيهم رفض لو شلون؟
اي والله كلهم، يعني ما اعرف، ما جاي افتهم شنو اللي يادوه، يعني جاي يجيب الناس مستمسكات او ادلة قوية تثبت انه هم ما يقدرون يعيشون بالعراق، صحيح يعني معارضين للقتل، رغم هذا كلهم دا ينطوهم رفض. يعني الكم مالتي احنا 500 نفر، اللي اجت اقامة 4 أو 5 بس، والبقيه كلها فوضات.
هم اللي يشوفون مثلا وضع بالعراق امن، ويشوفون وضع انه حكومه موجوده، ولهذا ما ينطون تعتقدين؟
يعني هاي من وجهه نظرهم، بس العراق لحد الان نفس الشيء، لا يزال يعني الانفجارات والمفخخات والخطف كله يعني نفس الوضع، يعني ما دا يسمعون اخبار زين، لا ما ادري شنو قصدهم من هذا كله.
يقال ان الحكومه الهولنديه ما تنطي اجوبه، لانه حتى ليجي بعد كم ازيد من العراقيين،
خيسدون اللجوء، خيقولون يابا من يريد لاجئ يجي، احنا سادين وما دنطي، احنا لين اسمعنا احنا هولندا دا تنطي وتنطي على السريع، همات على هذا الاساس احنا اجينا.
ماجد اكد وجود تمييز وانحياز دوائر الهجرة في قبولها طلبات اللجوء بعض العراقيين اعتمادا على الدين والعرق، ما اعتبره خرقا لاتفاقية جنيف، وطلب ماجد من الحكومة العراقية ان تكف عن تشجيعها الدول الاوروبية على اعادة العراقيين. وقال ماجد إذا كانت الحكومة العراقية تريد فعلا إغلاق ملف النازحين والمهجرين واللاجئين، فعليها توفير كافة الخدمات وقبله توفير الأمان.
أكبر دليل إخواننا المسيحيين والأقليات بالعراق تأخذ بقصص، يعني نشوف أبسط من الحالات اللي عشناها بالعراق، ودا ياخذون يعني اقامات وبدون هالتعقيد، وحتى اذا ما ياخذ اقامه فعنده بصيص امل انه انتظار، بينما اشوف العربي من يجي الرفض يكون سريع له، واذا كان من اقليم الشمال رفضه يكون كلش سريع وقاسي، وهذا اكبر خرق للاتفاقيه جنيف.
ما هي الرساله اللي توجهها للحكومه العراقيه؟
اتمنى من الحكومه العراقيه ان تكف الضغوطات على الحكومات الأوروبية، أنه اللي يطلب شيء يوفر البديل، يعني بما أنه يريدون ينهون عمليات اللجوء للعراقيين خارج العراق أن يوفرون البديل، أنه خلي يحلون مشكلة اللاجئين داخل العراق. العنصر الأساسي ديمومة الحياة بكل هالعالم هذا، انه العنصر هو الخدمات الأساسية، الخدمات الأساسية الكهرباء والماء، الأمان هو راح يجي.
مستمعين الكرام، آلان الداودي مترجم عراقي يساعد دوائر الهجرة خلال مقابلتها طالبي اللجوء، أشار إلى وجود شروط تعجيزية تطالب بها السلطات الهولندية لتمنح اللجوء، وإن سبب التأخير في متابعة طلبات اللجوء هو الإجراءات القانونية، إضافة إلى وجود مشاكل عديدة أخرى أهمها توفير السكن لكل اللاجئين.
يطلبون منهم وثائق السفر، إثبات أي طريق جوي منه، ويطلبون منهم وثائق أنه فعلا هم كانوا حياتهم مهددة بالخطر، لازم يجيبون هويات لازم يجيبون شهادة جنسية، جواز سفر يثبتون بها شخصيتهم. فهي صراحة أمور تعجيزية حاطية قدام اللاجئين العراقيين أو اللاجئين بصورة عامة لكبح الزحف الهائل اللي صار على مثلا بلد صغير مثل هولندا.
أسباب تأخر اللجوء،
في إجراءات قانونية، وهاي الإجراءات لازم كل لاجئ يمر بيها، وهذه الأعداد الكبيرة اللي دخلت هولندا، الماكينة اللي تشتغل على هاي الأمور وعلى هاي الإجراءات هي بعدها كانت في صغيرة وما تقدر يعني تعالج هاي الحالات أو طلبات اللجوء بصورة سريعة كما هو كانوا معتادين عليها. وهنا اكو معضلة او مشكلة كبيرة في هولندا هي ازمة السكن، فلهذا الحكومة الهولندية كلش يعني في بصورة كلش كبيرة يعني تخاف من هل انه تزيد عدد اللاجئين، وفي نفس الوقت هي تشوف نفسها انه هي مسؤولة عن حماية المستضعفين واللاجئين اللي هم في حالة خطر حقيقية، ولكن بنفس الوقت يشوفون أنه هناك في توزيع غير عادل بين الدول الأوروبية لأعداد اللاجئين.
مستمعينا الكرام، كانت هولندا من بين الدول التي تمنح تسهيلات كثيرة لطالبي اللجوء العراقيين، ومنها منحهم مباشرة تصريح إقامة مؤقت أو ما يطلق عليه بالحماية الخاصة، وبعدها بفترة قصيرة يحصل معظمهم على حق اللجوء. ولكن التدفق الكبير للاجئين إلى هولندا من جهة، وتحسن الوضع الأمني في العراق من جهة أخرى، كان من بين الأسباب التي دعت الجهات الرسمية في هولندا إلى تجديد إجراءات اللجوء بالنسبة للعراقيين وتقييم طلبات اللجوء بصورة فردية والتوقف عن منح الإقامة المؤقتة. بول دي كروم من الحزب اليميني الهولندي المحافظ وفي اتصال معه أكد أن هولندا كانت من بين الدول القليلة في المنطقة التي استقبلت عددا هائلة من اللاجئين في السنوات الماضية، ما شكل عبئا كبيرا عليها. ويعتقد كروم أنه آن الأوان لبقية الدول الأوروبية أن تشارك في هذه المسؤولية، وأشار إلى أن هولندا ما زالت مستمرة في منحها اللجوء للعراقيين، ولكنها حالة فردية وخاصة تشمل كل فرد يتعرض لخطر حقيقي ومباشر.
نعم، نحن في الاتحاد الأوروبي اتفقنا على استقبال 10,000 لاجئ عراقي ذوي الحالات الميؤوس منها، ونحن في الحزب اليميني الهولندي مع هذا الرأي أن هولندا تستقبل حصة من هذه اللاجئين، ولكن في نفس الوقت نحن الحزب الوحيد الذي كنا ضد الحماية الخاصة التي كانت الحكومة الهولندية تتبعها. الأعداد الهائلة التي دخلت هولندا استطعنا رفع هذه الحماية الخاصة لكبح هذه الأعداد الهائلة التي دخلت. كل دول أوروبية يجب أن تستقبل حصتها المستحقة من اللاجئين، ولا يكون الدولة أو دولتين الضحية الكبرى في استقبال هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين. بالتأكيد كل إنسان يقدر يقدم لجوء بالعالم، لكن إحنا هنا في هولندا نشخص على كل حالة بشكل فردي، ونحن في أوروبا لنا وجهة نظرنا بأننا نحن مسؤولون أيضا عن مشكلة اللاجئين، ولكن لوجود هذه الأعداد الهائلة لها تأثيراتها السلبية على بلدنا، وإحنا كحزب مع هذا الطرح إنه اللاجئين يستقبلون في الدول المجاورة، وكذلك هولندا تساعد ماليا من خلال الاتحاد الأوروبي والمنظمات اللاجئين، لكن نأتي للاجئين الموجودين حاليا في هولندا، فنحن في حالات فردية خاصة الذين يتعرضون فعلا للخطر في هولندا ينظر إلى حالتهم بشكل دقيق، ولكن في حالة أنه البلد استقر وصار فيه أمان فنحن مع أنه يرجعون إلى بلدهم.
مستمعين الكرام، أكدت إحصائيات نشرها مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاء يوروستات تسجيل ما يقارب 240 ألف طالب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2008، شكل العراقيون 29 ألف لاجئ منهم، وتم رفض 73% من إجمالي طلبات ومنح حق اللجوء ل 13% فقط. الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@ rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.